بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب كشف الشبهات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك فقل له. قال: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. هذه هي الشبهة السابعة، هذه هي الشبهة السابعة، ومرجع هذه الشبهة إلى الجهل بحقيقة الشرك. قال: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، فهنا نفى الشرك عن نفسه، ثم قال حاشا وكلا. قوله حاشا وكلا يراد بذلك المبالغة في النفي، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، والالتجاء إلى الصالحين يدخل فيه دعاؤهم والاستعانة بهم والاستعاذة بهم والاستغاثة بهم، هذا كله نفى أن يكون من الشرك. وكما قلنا مرجع هذه الشبهة إلى الجهل بحقيقة الشرك، فإن صاحب هذه الشبهة إن كان يعرف حقيقة الشرك لما قال ما قال، ولكن لما جهل حقيقة الشرك نفى عن نفسه الشرك وزعم أن عبادة الصالحين بالدعاء وبالاستعانة والاستغاثة والرغب والرهب هذا كله ليس من الشرك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فقل له، إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا. طيب نسأله أولا، هل حرم الله جل وعلا الشرك؟ فإما أن يقول نعم، يقول نعم إن الله جل وعلا قد حرم الشرك، وهذا يكون قد اختصر علينا الطريق. وإن قال لا، قلنا له إن الله جل وعلا قد حرم الشرك ولنا على ذلك أدلة. قال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهذه الآية دليل على أن الله جل وعلا حرم الشرك، وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية دليل على أن الله جل وعلا حرم الشرك. ومن الأدلة على تحريم الشرك كل آية فيها النهي عن الشرك، لأن النهي للتحريم، هذا هو الأصل، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا هذه ناهية، بدليل أن المضارع بعدها جاء مجزوما، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالله جل وعلا نهى عن الشرك والنهي للتحريم. وجاء في حديث وصية نوح قال: وأنهاك عن الشرك والكبر، وأنهاك عن الشرك والكبر، والنهي للتحريم. فإذا أوردنا له هذه الأدلة لا يبقى أمامه إلا أن يقر أن الله جل وعلا حرم الشرك. بعد ذلك ننتقل معه إلى سؤال آخر: طيب هل بعد أن أقررت أن الله جل وعلا حرم الشرك فنحن نقول إن تحريم الشرك أعظم من تحريم الزنا، أتقر بهذا؟ فإن قال نعم فقد أراح واستراح، وإن قال لا أتيناه بالأدلة التي تدل على أن الله جل وعلا حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا. والأدلة على هذا كثيرة، أدلة على هذا كثيرة الدالة على أن الله جل وعلا حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا أعظم الذنوب على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم أبان أن هذا أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أو قال: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. إذن هذا نص واضح في أن الله جل وعلا حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا. فهمنا هذا؟ فاحفظوا هذا الحديث، هذا الحديث حجة. كذلك مما يدل على أن الله جل وعلا حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ هذا حديث من؟ حديث أبي بكر. وما اسمه أبي بكر؟ ها، ما اسمه أبي بكر؟ نفيع ابن الحارث. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، فصدره، جعله أولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد الشرك أولا. والله عز وجل قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فنهى عن الشرك قبل النهي عن الزنا. قال الله عز وجل: كذلك يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ثم قال: ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. فجعل البيعة على ترك الشرك قبل البيعة على ترك الزنا. فهمنا هذا؟ فهذه الأدلة كلها تدل على أن الله جل وعلا حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا. كذلك يقال إن الشرك يوجب الخلود في النار، والزنا لا يوجب الخلود في النار إلا إذا استحله. والشرك يخرج من الملة، والزنا لا يخرج من الملة. والشرك يحرم صاحبه من الجنة، والزنا لا يحرم صاحبه من الجنة. والشرك يحبط العمل، والزنا لا يحبط العمل. فهذه كلها دلالات على أن الله جل وعلا حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا. ومن عظيم فقه الشيخ رحمه الله أنه أراد أن ينفر من الشرك، هذا من عظيم فقهه رحمه الله في بيان قبح الشرك، أن قارن بين تحريم الشرك وتحريم الزنا. لما؟ لأن الزنا مستقبح ومستقذر عند جميع الناس، فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول لهم: هذا الزنا الذي تستنكرونه وتستقبحونه ولا ترضونه لأنفسكم ولا لبناتكم ولا لنسائكم ولا لأهليكم ولا لزوجاتكم، وتفرون منه وتنفرون منه أعظم النفور، فلماذا لا تستقبحون وتستعظمون هذا الشرك؟ والشرك أعظم في التحريم ماذا؟ من الزنا. فكان الواجب على الناس أن يستقبحوا الشرك وأن يسعوا في إبعاد أنفسهم وإبعاد أهليهم منه أعظم من السعي في إبعاد أنفسهم وإبعاد أهليهم من الزنا. هذا مراده رحمه الله تعالى. طيب، الآن أقر معنا أن الله حرم الشرك، وأن تحريم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره. هل تقر بأن الله جل وعلا لا يغفر الشرك لعبد لقيه به ولم يتب منه؟ فإن قال نعم كما قلنا فقد أراح واستراح، وإن قال لا أتيناه بالدليل الدال على أن الله جل وعلا لا يغفر الشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك. فمن لقي الله جل وعلا على الشرك الأكبر فإن الله جل وعلا لا يغفر له، ويكون ذلك سببا في حرمانه من الجنة، وسببا في دخوله وخلوده في النار. ثم بعد هذا قال الشيخ: وتقر أن الله لا يغفره. نعم، هو الآن أقر بأن الله جل وعلا حرم الشرك، وأنه حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وأقر أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله لعبد مات عليه. طيب إن تاب هل يغفر الله جل وعلا له؟ إن تاب نعم. ما الدليل؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. والدليل على أن الشرك داخل هنا أن الذنوب جمع معرف، الجمع المعرف يفيد العموم، والله جل وعلا أكد على هذا بقوله: جميعا. وهذه الآية في حق التائبين، فمن تاب من أي ذنب مهما عظم فإن الله جل وعلا يغفر له ذلك الذنب. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. ومن يعمل سوءا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يدخل فيها ماذا؟ الشرك. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أما إذا مات على الشرك الأكبر من غير توبة فالله جل وعلا لا يغفر له. ويشهد كذلك لأن الله جل وعلا يغفر الشرك لمن تاب منه الحديث: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا دليل على أن الله يغفر للعبد ما دون الشرك إن لقي الله جل وعلا سالما من الشرك الأكبر. قال الشيخ: فما هذا الأمر؟ طيب سؤال، يسأل سؤال آخر: إن كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فما هذا الأمر؟ وقال هنا للعهد الذهني، ما هذا الأمر؟ يعني مراده الشرك، ما هذا الشرك؟ إذن نسأله عن تعريف الشرك، عرف الشرك. قال: فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ وأنت لا يمكن أن تحكم على شيء بالنفي أو بالإثبات قبل أن تعرفه. فالشيخ هنا يقول: فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ هذا السؤال، يعني نقول له: عرف لنا الشرك. لأنه قال: أنا لا أشرك بالله حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. إذن لابد أن يكون على معرفة بالشرك، فهمنا هذا. وكل حكم بلا علم هذا حكمه ماذا؟ الرد مردود. كل حكم بدون علم فهو مردود. والله جل وعلا حرم علينا أن نتكلم بلا علم. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك قال الله عز وجل ماذا؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، حرام. فنحن نقول له عرف الشرك، فإما أن يكون عالما بتعريف الشرك الصحيح، وهذا بعيد. لما؟ لأنه لو كان يعرف الشرك ويعرف حقيقة الشرك لما نفى عن نفسه الشرك، فهو متورط في الشرك بالله جل وعلا، ولما أخرج الالتجاء إلى الصالحين عن ماذا؟ عن أن يكون من الشرك. ولذلك الشيخ رحمه الله جزم قال فإنه لا يدري، رجح ماذا؟ أنه جاهل، جاهل بهذا الشرك. قال فإنه لا يدري، ما يستطيع أن يعرف الشرك. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أنت ما تعرفه. أنا مثلا الآن أسألك، أقول لك فلان هذا، هل هذا الرجل من الخرطوم؟ وأنت ما تعرفه، تقول لا حاشا وكلا هذا ليس من الخرطوم. أقول لك هل أنت تعرف هذا الرجل؟ تقول لا والله أنا ما أعرفه وما التقيت به قط إلا هذه الساعة. طيب كيف نفيت عنه أن يكون من الخرطوم؟ الآن أنت ما تعرف الشرك، فكيف تنفي عن نفسك الشرك وأنت ملطخ بالأعمال الشركية؟ وكيف تنفي وتزعم أن يكون الالتجاء إلى الصالحين ليس بداخل في ماذا؟ في الشرك. قال فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ وهذا يعني من العجائب ومن الأدلة على رقة الدين في قلوب كثير من الناس، فإنهم لا يرفعون بالأوامر رأسا ولا بالنواهي. فالواجب على كل مكلف أن يعرف ما أوجب الله عليه حتى يفعله، وأن يعرف ما نهى الله جل وعلا عنه حتى يتركه، هذا واجب. وربما أنك تجد أن الإنسان يعني يفتش ويهتم اهتماما عظيما بأمر دنياه، ربما أنه إذا أراد أن يشتري كما يقال كوم طماطم يأتي، وربما أنه يأخذ هذه الطماطم واحدة تلو الأخرى، يقلب وينظر ثم يسأل عن السعر هنا وهناك، وهكذا في سائر أمور دنياه. أما في الدين فكأن الأمر لا يعنيه أبدا، ربما أنه يأخذ دينه عن كل أحد ولا يهتم بأمر دينه ولا يسأل ولا يتعلم ولا يعرف ما أوجب الله جل وعلا عليه ولا ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهذه مصيبة. ولذلك الشيخ يقول أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه. ثم قال أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ هذا ما يكون. إذا حرم الله جل وعلا أمرا فلا بد من أن يبين هذا الأمر الذي حرمه، فهمنا هذا. لأن هذه اللفظة لفظة شرك، الشين والراء والكاف، وما تصرف منها أشرك، يشرك، تشركون، يشركون، أشركتموني، شركاؤكم، إلى آخره. هذه قد جاءت في القرآن، هذه الألفاظ وهذه المفردات جاءت في القرآن. والله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وما موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، فيدخل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الشرك بالله عز وجل. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قص عليهم وصية نوح، قال: وأنهاك عن الشرك والكبر. فقالوا: يا رسول الله، أما الشرك فقد عرفناه. فقد عرفناه، قد إذا دخلت على الفعل الماضي ماذا تفيد؟ تفيد التحقيق. قالوا: أما الشرك يعني فقد تحققت معرفتنا له. طيب من أين عرفوه؟ من الذي عرفهم به؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم بالشرك بأكبره وبأصغره، وعرفهم بأنواعه وأفراده، عرفهم بوسائله وذرائعه التي توصل وتفضي إليه، عرفهم بجميع ذلك، وضرب الأمثلة في بيان هذا الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. قال: فأخذ يعمل ويؤدي إلى غير سيده. هذا المثل لو ذكرته لعجوز شمطاء أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة لفهمت منه ما المراد بالشرك. قال: وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل، وهذا الأمثلة تضرب لأجل أي شيء؟ الأمثلة تضرب لتقريب المعاني المعقولة، يعني المعاني التي تدرك بالعقل بأمور محسوسة، يأتيك بأمر محسوس حتى تفهم به أمرا معنويا أمرا معقولا. يقول الآن: وإن مثل من أشرك بالله، هذا أمر معنوي يأتيك بصورة مشاهدة تشاهدها ليقرب لك بها ذلك المعنى. قال: وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، الورق يعني الفضة، وهذا الآن غير موجود. لكن قل الآن إنسان مثلا، أنت عندك أرض زراعية ثم ذهبت واستأجرت أجيرا، استأجرت أجيرا على هذه الأرض، وأخذت هذا الأجير وذهبت به إلى حيث الأرض هذه، طيب، ثم جعلت له في هذه الأرض مسكنا ووفرت له أكله وشرابه وجميع ما يحتاج من أجل أن يؤدي عمله. هذه صورة، فهمنا؟ الصورة الثانية أن الله جل وعلا خلق العبادة جميعا، خلقهم في هذه الأرض وتكفل بأرزاقهم السكن، هذا ممن البيت الذي تسكنه، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، وقبلها والله جعل لكم بيوتكم سكنا، ثم أطعمك وسقاك وكساك، وسخر لك ما حولك من الموجودات وكلفك بعمل. وهنا صاحب المزرعة وفر لهذا الأجير جميع ما يحتاج إليه، وأراد منه عملا، أراد منه العمل. ما العمل الذي أراده منه؟ أن يقوم بالزراعة، ثم بعد ذلك أن يؤدي هذا الحصاد لمن؟ لصاحب المزرعة في مقابل أجر يتعاطاه. قال: وإن مثل من أشرك بالله، ذاك رجل بعد أن خلقه الله وهيأه إعدادا وإمدادا إذا وكلفه بعبادته قال له العمل الذي أريده منك أن تعبدني. فأخذ هذا الرجل يعبد غير الله، وهذا الأجير أخذ يأخذ هذا الحصاد وما أنتجته الأرض، فيذهب به إلى من؟ إلى غير سيده، يعني إلى غير من استأجره، إلى غير مالك هذه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ من يرضى هذا؟ أنت الآن تتعب تأتيه بتجهز الأرض وتأتيه بما تقوم به هذه الأرض، توفر له مسكنه وأكله وشرابه وعلاجه إذا مرض، فإذا به في الأخير يخونك ويأخذ ما أنتجته الأرض ويذهب به إلى غيرك، هل ترضى بهذا؟ في إنسان يرضى؟ ما يرضى. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ ولذلك هذا من أعظم الظلم. قال الله عز وجل: ويجعلون لله ما يكرهون. هذه غاية في الظلم، أن يجعل الإنسان لربه ما يكرهه لنفسه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس حقيقة الشرك أيما بيان. قال: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، خلاص، يعني بعد أن كما يقال ضاقت عليه المضايق، الآن زي ما قال تمخض الجبل فولد شنو؟ فأرى. قال: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. طيب ما رأيكم في هذا التعريف؟ قال: الشرك عبادة الأصنام. الشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام، الشرك هو صرف العبادة لغير الله، كل من صرف العبادة أو شيئا منها لغير الله فهذا هو الشرك. طيب قال: الشرك عبادة الأصنام. طيب نقول هذا الكلام باطل. طيب إن قال لنا: ألستم تعرفون الشيء ببعض أفراده؟ مش عندكم أنتم صايغ وتذكرون هذا وتكررونه، أن من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرف الشيء ببعض أفراده ويعرف الشيء بالمثال، صحيح ولا ما صحيح؟ قالوا: ما الحدث يا أبا هريرة؟ ماذا قال؟ عرف الحدث بماذا؟ ببعض أفراده أو بالمثال. ماذا قال؟ ساء أو براط. هل الحدث محصور في هذا؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. طيب هنا قال: الشرك عبادة الأصنام. نقول: لو أنت ما أردت أن تعرف الشيء ببعض أفراده، بل أنت حصرت الشيء في بعض أفراده، فهمنا هذا؟ طيب ما دليلنا على أنه حصر الشيء في بعض أفراده؟ أنه أتانا بجملة معرفة الطرفين. قال: الشرك، هذا المبتدأ، شرك الطرف الأول، ثم قال عبادة مفرد نكرة، اكتسبت التعريف بأي شيء؟ بالإضافة. إذن الآن الشرك عبادة الأصنام، إذن هذه جملة معرفة الطرفين، كيف؟ الشرك معرف بال، بالألف واللام، وعبادة معرفة بماذا؟ بالإضافة. فنقول له: أنت حصرت وقصرت الشرك في بعض أفراده، فهمنا هذا؟ ودليل آخر على أنك حصرت وقصرت الشرك في بعض أفراده أنك أخرجت الالتجاء إلى الصالحين أن يكون من ماذا؟ من الشرك، فهمنا هذا؟ وأخرج الالتجاء إلى الصالحين. قال: ونحن لا نعبد الأصنام. طيب يعني كأنه يقول: ونحن نعبد الصالحين. قال الشيخ: فقل له ما معنى عبادة الأصنام. طيب هذا سؤال، إذا قال الشرك عبادة الأصنام، قل له ما معنى عبادة الأصنام، ما معنى هذا المراد؟ يعني المراد منه أن تقول له الذي يعبد الأصنام ماذا يفعل لها؟ ماذا يفعل لها حتى يكون عابدا لها؟ ماذا يفعل؟ ها، ما جوابه إذا قال الذي يعبد الأصنام يدعوها، يحلف بها، يستعين بها، يستغيث بها، يتوكل عليها، يخاف منها، يطلب منها جلب المنافع ودفع المضار. طيب، إذا فعل هذه الأمور مع الأصنام أضرته وصار ذلك شركا. طيب، إذا فعل هذه الأمور مع الشمس، هل الشمس صنم؟ ها، إذا فعل هذه الأمور مع القمر، هل القمر صنم؟ هذا ما يكون مشركا. طيب، إذا فعل هذه الأمور مع نبي، فعلها لولي، فعلها لصالح، كل هؤلاء يستوون، والجامع بينهم أنهم صرفوا العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. فالشيخ رحمه الله أراد أن يقرره بهذا، بهذه الأسئلة. فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ إذا قلت له: ما معنى عبادة الأصنام؟ قال لك: عبادة الأصنام أن تعتقد أن الأصنام تخلق وأنها ترزق وأنها تحيي وأنها تميت. هل حكم الله جل وعلا بشرك المشركين لأنهم كانوا يعتقدون هذا في الأصنام؟ ما كانوا يعتقدون أنها تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تدبر أمره، بل كانوا يعتقدون أن ذلك كله لمن؟ لله جل وعلا. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني معبودين، ما نعبدهم إلا ليقربونا. ما قالوا عبدناهم لاعتقادنا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون أو يدبرون الأمر، لا. فهمنا هذا؟ قال: أتظن أنهم يعتقدون، يعني هذه هي عبادة الأصنام، أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن، كما قلنا، لأنه جاء في المقدمة التي قدم بها الشيخ أنهم يقرون بهذا كله لله سبحانه وتعالى، ولا يجعلون لله جل وعلا شريكا في شيء من هذا. قال الشيخ: وإن قال هو، يعني إن قال في بيان معنى عبادة الأصنام، من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته. طيب، إن قال عبادة الأصنام هي أن تقصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره تدعوه وتذبح له وتستعين به وتستغيث به لأجل أن يقربك إلى الله، لو قال هذا هو الشرك. طيب، كيف هذا الجواب منه؟ لو قال الشرك أن تقصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره تدعوه وتذبح له وتقول إنه يقربك إلى الله، هو الآن عرف الشرك بهذا، أو عرف عبادة الأصنام بهذا. ما رأيكم في هذا؟ هذا حق ولا باطل؟ قال باطل. كيف؟ هذا صحيح، هذا صحيح. الشرك هو من قصد، قال خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يعني أنه من قصد شيئا فصرف له نوعا من أنواع العبادة لأجل أن يقربه إلى الله، هذا هو الشرك. قال الشيخ: فقل صدقت. هذا صحيح، خلاص الآن قد وصلت إلى الحقيقة. فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. هذا المطلوب الآن هو أقر بأن هذه الأفعال هي عبادة الأصنام. هذه الأفعال من قصد خشبة، ما قال من قصد صنما، قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غير ذلك، يدعون ذلك ويذبحون له، فيقال له إذن من فعل هذا لخشبة كمن فعله مع نبي، ومن فعل هذا لصنم كمن فعله لنبي، ومن فعل هذا لبشر كمن فعله لنار أو لبقرة أو إلى آخره. فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فإن أقر أن هذا هو الشرك بطلت، إذن بطل قوله أنا لا أشرك بالله شيئا، والالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، لأنه الآن أقر، عرف الشرك وعرف أنه متورط في الشرك، وعرف أن لجأه إلى الصالحين من هذا الشرك. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.